بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا واشرح صدورنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. بقيت معنا في باب الكفالة، ماذا أخذنا في الكفالة يا إخوة؟ من يذكرنا؟ تعريفات الكفالة وشروط أركان الكفالة وأقسام الكفالة وشروط كل ركن من أركان الكفالة. طيب، إلى كم تنقسم الكفالة؟ لا، هذا ركن. لا، أنا أسأل السؤال واضح، فهم السؤال ثلاثة أرباع إجابة. الكفالة إلى كم تنقسم؟ طارق، إلى قسمين: كفالة، كفالة أبدان، وكفالة أموال. طيب، ثم وكفالة الأبدان تنقسم إلى كفالة إحضار، وكفالة في حد من حدود الله، وكفالة مسؤولية، وكفالة مسؤولية، وكفالة الأموال. طيب، إذن نكمل اليوم. نقول كفالة الأموال هي ضم ذمة إلى ذمة فيما يتعلق بالمال، كدين، كرد دين. لا أدري لماذا الصورة غامقة، ليست الصورة في الإنترنت. نعم، كيف أفتح؟ تعرف فتح؟ ها؟ من تحت فين؟ لا أعرف. أحد يعرف منكم؟ استنى يا شيخ، اسمحوا لي. لا، يلا، لا هي نفسها، ولكن يلا، القمر قمر من زي الشيء. طيب، أقول فكفالة الأموال كرد دين مثلا، وهذا جائز بالإجماع بين أهل العلم، ولذلك بعض أهل العلم يقسمها إلى كفالة أبدان وكفالة أموال بس، ويقولون كفالة المسؤولية وهي الضمان، فهي تدخل في الضمان المالي. طيب، مسألة وهي الكفالة في حد من حدود الله، وهي آخر مسألة نختم بها باب الكفالة. هل يجوز أن يكفل إنسان إنسانا في حد من حدود الله؟ وصورة ذلك أن يوجب القاضي على إنسان حد في
فيتكفل شخص بإحضار هذا الذي وجب عليه الحد لإقامة الحد عليه. هذه الصورة المختلف فيها. وأما أن يتكفل إنسانا آخر في حد بأنه إذا لم يحضر يقام هو عليه الحد، مثلا تكفلت أنا على سين من الناس وعليه حد سرقة، إن لم يحضر فيقام علي أنا حد السرقة وتقطع يدي. هذا أجمع العلماء على عدم جوازه، هذه الصورة أجمع العلماء على أنه لا يصح استيفاء الحدود إلا ممن عليه الحد، وذكر هذا الإجماع العلماء في كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية، وذكروا أسانيدهم في ذلك. لا تصح القصة المشهورة كالعادة يا شيخ، مشهور. لا خلاص يكفي هذا إن شاء الله، لا نفوت. طيب، إذن تبقى مسألة أن أتكفل أنا، إن لم يحضر فلان فإني أحضره. هل هذه الصورة جائزة أو غير جائزة؟ نحن قلنا أجمع العلماء على أنه إذا لم يحضر ويقام علي أنا الحد أن هذه الصورة لا تجوز. الخلاف في أحضره أو لا أحضره. طيب، إحضار المكفول في إقامة الحد اختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال. القول الأول وهو قول جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية، لا، من الحنفية والمالكية والحنابلة، وهو قول عند الشافعية وذهب إليه كثير من السلف، إلى أن الكفالة في حد من حدود الله لا تجوز، سواء كانت الكفالة في حد لحق الله أو في حد لحق الآدمي. ومثال الحد الذي لحق الله كحد السرقة، هذا الحد حق لله، وحد الزنا هذا الحد حق لله، وأما حق الآدمي كحد القصاص فهذا حق للآدمي. فجمهور أهل العلم وقول عند الشافعية أنه لا يصح الكفالة في هذا مطلقا، لا في حق الله ولا في حق الآدم. القول الثاني قالوا، وهو قول الشافعية المشهور عنه، قالوا لا تصح الكفالة في الحق الذي لله، حد زنا، حد خمر، حد سرقة، لا تصح. وأما حق الآدمي فتصح فيه الكفالة. ووجه في هذا التفريق، قالوا أن حقوق الآدميين يصح فيها الكفالة لأنها أشبه بالحقوق المالية، فإذا كان يجوز أن تكفله في حق مالي لك فيجوز أن تكفله في إحضاره لإقامة القصاص عليه، وإلا فإنك تسجن وتبقى محبوسا مثلا أو كذا إلى أن تأتي به. هذا وجهته، فهمنا؟ القول الثالث وهو قول عند الحنابلة وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قالوا يجوز الكفالة سواء كان في حد لله أو في حد لآدمي، واستدلوا على ذلك بحديث الغامدية التي زنت فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اذهبي حتى تفطمي، فقام رجل من الأنصار وكفلها إياه، النبي صلى الله عليه وسلم كفلها رجل من الأنصار، فقالوا وهذا نص في المسألة أنه يجوز، والأقرب للصواب القول الأول وأنه لا تجوز الكفالة لا في الحدود سواء كان الحد لله أو كان الحد لآدمي. وجواب أصحاب هذا القول على دليل أصحاب القول الثالث، قالوا حديث الغامدية ردها الرسول صلى الله عليه وسلم لا من أجل الكفالة، وإنما لأنه حق لله قائم على الستر، فأراد منها ألا ترجع وأن تستر نفسها، ولذلك لو أنها رجعت عن اعترافها لقبل قوله. وماعز رضي الله عنه لما زنى واعترف هرب، أقاموا عليه الحد، رموه بالحجارة فهرب، فلما هرب لحقوه ورموه بالحجارة حتى قتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلا تركتموه؟ فإذا رجع في الكلام المعترف عن الزنا لا يجوز لك أن تجبره وتقبل قوله، ولأن الحدود تدرأ بالشبهات، الحدود تدرأ بالشبهات وتسقط. قالوا وأما ما جاء في الحديث أنه كفلها رجل من الأنصار فليس معناه الكفالة بالمعنى الاصطلاحي الذي معنا، وإنما أمره أن يقوم على رعايتها، يتكفل بما تحتاجه إلى أن ينفطم الطفل، فليس المراد الكفالة التي معه. وأما أصحاب القول الثاني الذين أجازوها للآدم في حق الآدم ولم يجزوها في حق الله، فالجواب عليهم من باب أولى أن تجزوها في حق الله، لأن حق الله قائم على المسامحة، وأما حق الآدم قائم على المشاحة. ثانيا أنها لا تقاس على الكفالة المالية، لأن المال إذا لم يوجد وجد بدله مال آخر، وانتقل من صاحب المال الأصلي إلى ضامن المال ووجب عليه دفعه. وأما إذا غاب من عليه الحق في الحدود فمن أين لك ببدله لتقيم عليه الحد؟ ينفع؟ ها؟ لو أنا كفلتك في قصاص والعياذ بالله، قلت أنا أكفل خلوه يروح يجمع أموال يمكن يعفون عنه، وخفت ولم تأتي، هل يقيمون القصاص عليه؟ إذن لا تأتي. فكان هذا جوابهم على أصحاب القول الثاني. ومما استدل به أصحاب القول الأول حديث أخرجه البيهقي، قالوا لا كفالة في حد، لا كفالة في حد، ولكن الصحيح أن هذا الحديث ضعيف، لأن في سنده رجل مجهول وتفرد هذا المجهول بهذا الحديث، فالحديث لا يصح. ومما استدلوا به وعللوا هذا القول أن الكفالة لا تصح في الحدود سواء لله أو للآدم، قالوا الكفالة عقد توثيق، صح؟ توثيق، أوثق لك أني سأتي به، أوثق لك مالك، صح؟ قالوا الكفالة عقد توثيق، والحدود مبنية على الإسقاط لا على التوثيق، فهي تدرأ بأدنى الشبهات. القاضي يحاول أن يرى للمجرم هذا أو للجاني أدنى شبهة لكي يبعده عن الحد، لأن الحد جلد أو قطع يد أو رجم أو تغريب سنة أو قصاص، فتدرأ بالشبهات، إدراء الحدود بالشبهات. فلا ينطبق عقد التوثيق في عقد قائم على الإسقاط أصلا، هذا من أدلته. من تعليلاتهم في هذا الحكم أيضا قالوا البدن لا عوض له، فإذا تعذر إحضار المكفول، فإذا تعذر إحضار المكفول فكيف يستوفى من الكفيل؟ إذ إن الإجماع منعقد على أن الاستيفاء من الكفيل في الحدود بحد لا يجوز. إذن كيف تجيزون الكفالة في حد من حدود الله سواء كان الحد حق لآدم أو حق لله؟ قالوا أيضا من الأدلة سدا للذريعة، لأن الكفالة في الحدود مظنة هرب الجاني. حينما تكفل إنسانا في حد من حدود الله تقول روح أنا كفيل وأنا أأتي به، ألا يضعف؟ ألا يخاف من الحد؟ ألا يمكن أن يهاجر في بلد آخر ويقول خلاص هو أصلا لن يقام عليه الحد، الكفيل لن يقام عليه الحد، لن يقتل، ممكن يسجن واوا، بس أنا فأنا أنجو وهو سينجو في يوم من الأيام. ألا يكون مظنة هذا؟ بل هذا احتمال كبير. ولذلك قالوا تسد هذه الذريعة، بل قالوا أمر آخر في باب سد الذريعة، قالوا ولا يصلح قضاء غير ذلك، ولا يصلح قضاء غير ذلك. من أدلتهم أيضا، من أدلتهم قالوا أن إغلاق باب الكفالة في الحدود هو الموافق لمقاصد الشارع. يوجد مقاصد شرعية، من مقاصد الشرعية حفظ الضروريات، حفظ الضروريات الخمس. ما هي الضروريات الخمس؟ حفظ الدين، وحفظ البدن، وحفظ المال، وحفظ العقل، وحفظ النسل. وأيضا من مقاصد الشرع إقامة العدل، ومن مقاصد الشرع إنصاف الناس وهو يدخل في العدل. فعدم فتح هذا الباب في الكفالة في الحدود هو أقرب ما يكون لمقاصد الشارع. ولذلك الصحيح والله أعلم أن الكفالة في إقامة حد من حدود الله أنها لا تصح، أنها لا تصح. بهذا بفضل الله ومنه وكرمه نكون انتهينا من باب الكفالة. الأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ في باب جديد وهو باب الهبة، ثم ندخل في باب جديد وهو باب النكاح بإذن الله سبحانه وتعالى، وبعده باب الطلاق والرجعة والقسمة بين الأزواج. ونبتدئ الآن الدرس الآخر بإذن الله جل وعلا في شرح تهذيب، شرح تسهيل العقيدة الإسلامية، التعليق على كتاب تهذيب شرح تسهيل العقيدة الإسلامية، ونصوره للإخوة في درس مستقل إن شاء الله.